لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في قاعة السينودوس في الفاتيكان المشاركين في لقاء جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية والجماعات الجديدة تنظمه دائرة العلمانيين والعائلة والحياة، ووجه كلمة شكر فيها الكاردينال كيفن فارل عميد هذه الدائرة الفاتيكانية على الكلمات التي وجهها، وشكر الجميع أيضا على حضورهم على الرغم من المصاعب المتعلقة بالجائحة، وحيا من يشاركون في اللقاء عبر الفيديو، فكثيرون من بينهم لم يتمكنوا من السفر بسبب القيود التي لا تزال مفروضة في بلدان كثيرة. وقد استهل البابا فرانسيس كلمته شاكرا على حضورهم كعلمانيين رجال ونساء شباب ومسنين ملتزمين بعيش الإنجيل والشهادة له في حياتهم في عملهم وفي العديد من المجالات التربوية والالتزام الاجتماعي، وأشار إلى أنهم عاينوا خلال الأشهر الأخيرة آلام وقلق العديد من الرجال والنساء بسبب الجائحة وخصوصا في البلدان الأشد فقرا، وشكرهم من ثم لأنهم لم يتوقفوا عن تقديم التضامن والمساعدة والشهادة للإنجيل حتى في الأشهر الأشد صعوبة حين كانت حالات الإصابة مرتفعة جدا. وأضاف أنه بالرغم من القيود بسبب الإجراءات الوقائية الضرورية ضعف كثيرون من بينهم التزامهم من خلال الإبداع النابع من المحبة، وقال لقد كنتم شهودا لذاك الانتماء المشترك المبارك الانتماء كأخوة، مذكرا من خلال هذه الكلمات بما قاله في 27 من أذار مارس من العام 2020. هذا وأشار الأب الأقدس إلى أن لديهم كأعضاء جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية الدولية والجماعات الأخرى رسالة كنسية حقيقية، وقال إنهم علامة جلية لحيوية الكنيسة. وأضاف مذكرا بأن بناء المستقبل لا يعني الخروج من اليوم الذي نعيشه، بل على العكس المستقبل يعد الآن من خلال تعلم الإصغاء وتمييز الوقت الحاضر بصدق وشجاعة والاستعداد للقاء دائما مع الرب، فنحن جميعا في مسيرة دائما في تمييز لنفعل مشيئة الله. وتوقف البابا فرانسيس في كلمته عند المرسوم المتعلق بالجمعيات الدولية للمؤمنين والصادر في 11 من حزيران يونيو عام 2021، وأشار إلى أنه يحثنا على قبول بعض التغيير وأعداد المستقبل انطلاقا من الحاضر، وأضاف أن واقع العقود الأخيرة قد أظهر لنا الحاجة إلى التغييرات التي يطلبها منا هذا المرسوم، واليوم وانطلاقا من هذا المرسوم تتوقفون عند موضوع هام ليس فقط بالنسبة لكل واحد منكم وإنما للكنيسة كلها، مسؤولية الإدارة في جمعيات العلمانيين خدمة كنسية. هذا وفي كلمته إلى المشاركين في لقاء جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية والجماعات الجديدة، أشار البابا فرانسيس إلى أن مهام الإدارة التي أوكلت إليهم في جمعيات العلمانيين التي ينتمون إليها هي دعوة إلى الخدمة، وسلط الضوء من ثم على معنى الخدمة بالنسبة للمسيحي، وقال إنه أشار في بعض المناسبات إلى عائقين قد يصادفهما المسيحي في طريقه ويمنعانه من أن يصبح خادما حقيقيا لله وللآخرين. العائق الأول الرغبة في السلطة، وذكر البابا فرانسيس بكلمات يسوع حول أن من أراد أن يكون أول القوم فليكن خادمهم جميعا. أما العائق الثاني أمام الخدمة المسيحية الحقيقية فهو عدم الوفاء، ويحصل ذلك عندما نريد أن نخدم الرب ولكن نخدم أيضا أمورا أخرى، ففي الكلمات نقول إننا نريد أن نخدم الله والآخرين، ولكن في الأفعال نخدم الأنا، الرغبة في الظهور والحصول على تقدير. وتابع البابا فرانسيس قائلا: لا ينبغي أن ننسى أن الخدمة الحقيقية هي مجانية وغير مشروطة ولا تعرف حسابات. وأشار أيضا إلى أنه خلال القيام بدور الإدارة الذي أوكل إلينا لنتعلم أن نكون خداما حقيقيين للرب وللأخوة، لنتعلم أن نقول نحن خدم لا خير فيهم، وشدد في الوقت نفسه على الخدمة المتواضعة التي قدم لنا فيها يسوع المثل عندما غسل أرجل تلاميذه. وفي ختام كلمته إلى المشاركين في لقاء جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية والجماعات الجديدة، شكر قداسة الباب فرانسيس دائرة العلمانيين والعائلة والحياة على تنظيم هذا اللقاء.
الإجهاض هو جريمة قتل، والكنيسة لا تغير موقفها، ولكن في كل مرة لم يتعامل فيها الأساقفة مع مشكلة ما كرعاة انحازوا إلى الجانب السياسي. هذا ما قاله قداسة البابا فرانسيس في حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة التي أعادته إلى روما من براتيسلافا في نهاية زيارته الرسولية إلى بودابست وسلوفاكيا، في جواب على سؤال حول قراره بالمشاركة في المؤتمر الإفخارستي الدولي في بودابست وكيف يرى المسيحية في أوروبا. قال البابا فرانسيس: لقد فكر البعض بشكل سيء بشأن الزيارة إلى بودابست، لقد تم التخطيط لها على هذا النحو، لكنني وعدت رئيسكم أن أرى إن كان من الممكن أن آتي في العام المقبل أو في العام الذي بعده. هناك العديد من القيم المجرية، لقد أثر في الحس المسكوني بعمق كبير. بشكل عام يجلب على أوروبا كما أقول دائما أن تستعيد أحلام الأباء المؤسسين. إن الاتحاد الأوروبي ليس اجتماعا للقيام بأشياء، وإنما هناك روح في أساس الاتحاد الأوروبي حلم به شومان وإيدناور وديغاسبري، وبالتالي يجب العودة إلى هؤلاء العظماء. هناك خطر أن يصبح الاتحاد الأوروبي مجرد مكتب إداري، ولكن هذا الأمر ليس جيدا. يجب أن نعود إلى الروحانية ونبحث عن جذور أوروبا ونسير بها قدما، وعلى جميع البلدان أن تمضي قدما. تابع البابا فرانسيس مجيبا على سؤال حول أن التلقيح قد أدى إلى انقسام المسيحيين حتى في سلوفاكيا، وبما أنه يقول أن التلقيح هو فعل حب، فماذا يسمي عدم التلقيح؟ لأن بعض المؤمنين قد شعروا بالتمييز. كذلك هناك أيضا مناهج مختلفة في الأبرشيات المختلفة حول هذه النقطة، وبالتالي كيف يمكننا أن نتصالح بشأن هذه المسألة؟ وقال: إنه أمر غريب بعض الشيء، لأن البشرية لديها تاريخ من الصداقة مع اللقاحات، الحصبة وشلل الأطفال وغيرها، وقد حان الوقت لهذا اللقاح الآن. ربما جاء ذلك بسبب عامل الفوعة وعدم اليقين، وليس فقط بسبب الوباء، وإنما أيضا بسبب تنوع اللقاحات، وأيضا بسبب سمعة بعض اللقاحات التي لا تصلح أو ليست إلا ماء مقطر، وهذا الأمر قد خلق الخوف في نفوس الناس، آخرون يقولون إنه خطر لأنهم يقولون إنه مع اللقاح ينتقل الفيروس إلى داخلك، والعديد من الحجج الأخرى التي أدت إلى هذا الانقسام. حتى في مجمع القرادلة هناك بعض المنكرين، وأحد هؤلاء مسكين قد دخل إلى المستشفى مصابا بالفيروس. إنها سخرية الحياة، لا أعرف كيف أشرح ذلك جيدا. يقول البعض لأنه لم يتم اختبار اللقاحات بشكل كاف وهم خائفون. يجب أن نوضح هذا الأمر ونتحدث عنه بهدوء. تابع الحبر الأعظم مجيبا على سؤال حول قوله إن الإفخارستية ليست مكافأة للكاملين وإنما دواء وغذاء للضعفاء، وبالتالي ما رأيه حول الأساقفة الذين يرفضون منح المناولة للسياسيين الذين يدعمون القوانين حول الإجهاض، وبماذا ينصحهم وإن كان بصفته أسقفا قد رفض منح المناولة لشخص ما؟ وقال لم أرفض منح المناولة لأي شخص قط، ولا أعرف ما إذا كان أحد قد تقدم من المناولة في هذه الظروف. هذا ككاهن، لم أكن أدرك أبدا أن أمامي شخص مثل الشخص الذي وصفته لي. هذا صحيح. المرة الوحيدة التي حصل فيها معي شيء لطيف كانت عندما ذهبت لمنح المناولة للمسنين في دار للمسنين. كنت في الصالون وسألت من يريد أن يتقدم من المناولة. رفع كل الرجال المسنين أيديهم، ورفعت امرأة عجوز يدها وأخذت القربان وقالت شكرا لك أنا يهودية. فأجبتها والذي أعطيتك إياه هو يهودي أيضا، لكن هذه السيدة قد تناولت قبل أن تخبرني. المناولة ليست مكافأة للكاملين، يمكن للكاملين أن يتقدموا من المناولة. المناولة هي عطية، إنها حضور يسوع في الكنيسة والجماعة، ومن ثم فالذين لا ينتمون لهذه الجماعة لا يمكنهم أن يتقدموا من المناولة مثل هذه السيدة اليهودية. لكن الرب أراد أن يكافئها دون علمي. إنهم خارج الجماعة لأنهم لم يعتمدوا أو لأنهم ابتعدوا عنها. إنه مصطلح قاس، لكن هذا يعني أنهم ليسوا في الجماعة، إما لأنهم لا ينتمون إليها أو لم يعتمدوا أو لأنهم ابتعدوا عنها بسبب بعض الأشياء. المشكلة الثانية هي الإجهاض. إنه أكثر من مشكلة، إنه جريمة قتل. إن الذي يجهد يقتل. خذوا أي كتاب علم أجنة لطلاب الطب، تجدون في الأسبوع الثالث من الحمل جميع الأعضاء موجودة كلها، حتى الحمض النووي. إنها حياة بشرية، وبالتالي يجب احترام هذه الحياة البشرية. هذا مبدأ واضح جدا، ولذلك على الذين لا يستطيعون فهم هذا الأمر أطرح هذا السؤال: هل من الصواب قتل حياة بشرية لحل مشكلة ما؟ هل من الصواب استئجار قاتل محترف لقتل حياة بشرية؟ علميا إنها حياة بشرية، هل من المقبول قتلها لحل مشكلة ما؟ ولهذا فإن الكنيسة متشددة في هذا الموضوع، لأنها إن قبلت هذا الأمر فسيكون كما لو أنها قد قبلت القتل اليومي. لننتقل الآن إلى الشخص الذي ليس في الجماعة والذي لا يمكنه أن يتقدم من المناولة. هذا ليس قصاصا، لا، أنت خارج الجماعة والمناولة هي اتحاد مع هذه الجماعة، وبالتالي فالمشكلة ليست لاهوتية، إنها رعوية. بما أننا نحن الأساقفة ندير هذا المبدأ بشكل رعوي، وإذا نظرنا إلى تاريخ الكنيسة سنرى أنه في كل مرة يدير فيها الأساقفة مشكلة ما لا كرعاة، هم يتخذون جانبا سياسيا. ماذا يجب على الراعي أن يفعل؟ أن يكون راعيا لا أن يدين، وراعي المحرومين أيضا، نعم هو راع وعليه أن يكون راعيا معهم أيضا على أسلوب الله، وأسلوب الله هو القرب والرحمة والحنان. إن الكتاب المقدس بأسره يقول ذلك، إن الراعي الذي لا يعرف كيف يتعامل مع الأمور بأسلوب الله ينزلق ويتورط في أشياء كثيرة ليست للراعي. ومع هذا المبدأ أعتقد أن الراعي يمكنه أن يتحرك بشكل جيد. المبادئ هي من اللاهوت، العمل الرعوي هو لاهوت أيضا، والروح القدس هو الذي يقودك لكي تعيشها بأسلوب الله. وإذا قلت لي هل يمكن منح المناولة أم لا، إنما يقوله اللاهوتيون هو اجتهاد قانوني. هل تتذكر العاصفة التي عصفت بالإرشاد الرسولي فرح الحب بشأن ذلك الفصل حول مرافقة الزوجين المنفصلين والمطلقين؟ الحمد لله أن الكاردينال شونبرن كان حاضرا، وهو عالم لاهوت عظيم وقد أوضح الأمور، لكن هناك على الدوام هذه الإدانة. كفى مع هذا الحرم الكنسي، من فضلكم لا نضعن أبدا هذا الحرم بعد الآن. مساكين هؤلاء الأشخاص، إنهم أبناء الله وهم يريدون ويحتاجون لقربنا الرعوي، ومن ثم فإن الراعي يحل الأمور كما يشير إليه الروح القدس. وخلص البابا فرانسيس مجيبا على سؤال حول رأيه بقرار البرلمان الأوروبي الذي يدعو إلى الاعتراف بزواج المثليين وعلاقات الأبوة والأمومة المتعلقة به، وقال: لقد تحدثت بوضوح حول هذا الموضوع، الزواج هو سر وليس للكنيسة قدرة على تغيير الأسرار كما وضعها الرب. هناك قوانين تحاول مساعدة مواقف العديد من الأشخاص الذين لديهم ميول جنسية مختلفة، لهذا من المهم مساعدة الناس لكن دون فرض أشياء لا تتماشى مع الكنيسة بطبيعتها. ولكن إذا أراد الزوجان المثليان أن يعيشا معا، فإن الدول لديها الإمكانية المدنية لدعمهما ومنحهما ضمان الميراث والصحة وما إلى ذلك. لدى الفرنسيين قانون بشأن هذا، ليس فقط للمثليين جنسيا ولكن لجميع الأشخاص الذين يريدون أن يتحدوا معا. لكن الزواج هو زواج، هذا لا يعني إدانتهم، لأنهم إخوتنا وأخواتنا ويجب علينا مرافقتهم. إن الزواج كسر مقدس يكون بين رجل وامرأة. نعم، يجب علينا جميعا أن نحترم الجميع، الرب صالح وسيخلص الجميع ويريد الرب خلاص الجميع، لكن من فضلكم لا تدعوا الكنيسة تنكر حقيقتها. يقترب الكثير من الأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية من سر التوبة ويطلبون المشورة من الكهنة، وتساعدهم الكنيسة على المضي قدما في حياتهم، لكن سر الزواج هو شيء آخر.
أوروبا الحقيقية، الهوية والرسالة. هذا عنوان كتاب للبابا الفخري بنديكتوس 16، وقد كتب المقدمة لهذا الإصدار البابا فرانسيس، حيث أعرب في البداية عن سعادته لتقديم هذا الكتاب والذي يصدر تزامنا مع مرور 50 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية بين الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي. ووصل البابا فرانسيس أن البابا الفخري يحدد بشكل رائع في هذا الكتاب بما يتميز به من وضوح وعمق معالم فكرة أوروبا التي ألهمت الآباء المؤسسين والتي هي أساس عظمة أوروبا، فكرة سيؤدي زوالها إلى تدهور لا يمكن إصلاحه، وذلك لأن أوروبا تقوم في المقام الأول على إنسانية التجسد، حيث كتب البابا الفخري أن شخصية يسوع المسيح هي في مركز تاريخ أوروبا وهي أساس أنسنة حقيقية وإنسانية جديدة. وتابع راتسينجر: إن كان الله قد صار بشرا فإن الإنسان قد اكتسب كرامة جديدة تماما، أما إذا كان الإنسان مجرد ثمرة تطور بالصدفة فإن إنسانيته في حد ذاتها هي صدفة، ويمكن هكذا التضحية بالإنسان من أجل أهداف سامية في ظاهرها. ذكر البابا فرانسيس في المقدمة أيضا بحديث البابا بنديكتوس 16 عن أنه مع تجسد الله ومع ألامه من أجل الإنسان، فإن الإنسان يشارك في كرامة الله، ومن يخطئ فهم ما هو الإنسان يشن هجوما على الله ذاته. وصل البابا فرانسيس في مقدمة الكتاب متحدثا عن ضياع فكرة احترام كل حياة بشرية في أوروبا تدريجيا، بدءا من فقدان الوعي بقدسية الحياة، أي من ضعف الوعي بأننا خلائق الله. وأضاف البابا فرانسيس أن بنديكتوس 16 لم يخشى عبر السنوات وبشجاعة وبعد نظر إدانة الأشكال الكثيرة لهذا التخلي عن فكرة الخلق، وصولا إلى التبعات الحالية التي يصفها البابا الفخري بشكل واضح ومقنع. هذا ويؤكد البابا فرانسيس في مقدمته لكتاب أوروبا الحقيقية، الهوية والرسالة للبابا الفخري بنديكتوس 16، أن يوزيف راتسينجر لا ينهي هذا الكتاب بتشاؤم أو حزن، بل على العكس يتحدث عن أن أحد أسباب ما يحمل من رجاء هو أن التطلع إلى الله والبحث عنه مطبوعان بعمق في كل نفس بشرية ولا يمكن أن يزولا. ويضيف البابا الفخري أن الإنسان قد ينسى الله لبعض الوقت أو يضعه جانبا أو يهتم بأشياء أخرى، إلا أن الله لا يزول أبدا، وأننا نحن البشر وحسب ما يقول القديس أوسطينوس نشعر بقلق إلى أن نعثر على الله، وهذا القلق موجود اليوم أيضا. ويكمن الرجاء في أن يضع الإنسان نفسه مجددا اليوم أيضا على الدرب نحو الله. وختم البابا فرانسيس أن بنديكتوس السادس عشر بكشفه لنا عن سر سعادته في هذا الزمن الصعب، يرشدنا أيضا إلى الدربة التي يجب السير عليها من أجل ولادة جديدة لأوروبا.
يقوم رئيس المجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين الكاردينال كورت كوخ بزيارة إلى العراق، حيث شارك يوم الاثنين الفائت في احتفال تنصيب الكاثوليكوس البطريرك الجديد لكنيسة المشرق الآشورية الرسولية مار آوى الثالث رويل، وسلمه رسالة تهنئة من البابا فرانسيس. وقد توجه الكاردينال كوخ إلى العراق ليمثل الحبر الأعظم في احتفال التنصيب الذي جرى في كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في مدينة إربيل، وذلك غداة زيارة مسكونية قادته يوم الأحد الفائت إلى سهل نينوى. قرأ نيافته على المشاركين في الاحتفال الديني رسالة من البابا فرانسيس الذي سأل الله الكلي القدرة أن يمنح مار آوى الثالث رويل المواهب الروحية الوافرة كي يكون راعيا حقيقيا لشعبه وعاملا لا يكل في ورشة بناء السلام والأخوة خدمة للخير العام. وأكد فرانسيس أنه يرفع الصلوات إلى الرب القدير كي تتمتن العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة المشرق الآشورية الرسولية ليس فقط في إطار روح التعاون الأخوي، بل أيضا على صعيد الحوار اللاهوتي بين الطرفين بشكل يسمح بالنمو ضمن الشركة والشهادة أمام العالم لحقيقة الإنجيل المخلصة. من جانبه أكد رئيس المجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين أن البابا فرانسيس حريص جدا على العراق، هذا البلد الذي زاره منذ بضعة أشهر، وذكر بأن كنيسة المشرق الآشورية الرسولية تضرب جذورها في بلاد الرافدين. وتوجه نيافته إلى الكاثوليكوس البطريرك الجديد لافتا إلى أن عودة مقر رأس الكنيسة إلى العراق تم بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها سلفه مار جوارجيس الثالث، وشكل ذلك محطة هامة في تاريخ الكنيسة. وأضاف نيافته أنه بفضل الجهود التي بذلها أسلاف مار آوى الثالث نمت وازدهرت العلاقات بين الكنيستين، كما أن الكاثوليكوس البطريرك الجديد لعب دورا هاما على صعيد التقارب لا سيما في إطار الحوار اللاهوتي الذي شارك فيه. هذا وشدد الكاردينال كورت كوخ على أن المجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين ينتظر بفارغ الصبر القيام بخطوات إضافية على الصعيدين اللاهوتي والرعوي في الدرب المؤدية إلى الوحدة، والتي هي ليست عبارة عن انصهار أو ذوبان، بل هي شركة في إطار الحقيقة والمحبة. وفي ختام الاحتفال قدم نيافته لمار آوى الثالث كأسا من قبل البابا فرانسيس على أمل أن يتمكن قادة الكنيستين من الاحتفال معا بالقداس الإلهي ضمن الشركة الإفخارستية. فيما يتعلق بزيارة الضيف الفاتيكاني إلى سهل نينوى، فقد رافق الكاردينال كوخ في الزيارة السفير البابوي في العراق المطران ميجا ليزكوفر ورئيس أساقفة الموصل للكلدان المطران نجيب مخائيل. وقد احتفل نيافته يوم الأحد الفائت بالقداس في كنيسة سيدة الساعة للاتين في الموصل، وذكر المشاركين في الاحتفال الديني بالصلاة التي رفعها البابا فرانسيس في تلك المدينة، وبالتحديد في حوش البيعة على نية ضحايا الحروب في العالم، وذلك يوم السابع من آذار مارس الماضي، مع العلم أن تلك الساحة تشكل رمزا للاستشهاد المسيحي في العراق، وأيضا للتعايش المسكوني بين مختلف التقاليد المسيحية المتواجدة في البلاد، الكلدان، السوريان الكاثوليك، السوريان الأرثوذكس والأرمن.
أربعون يوما من الصلاة من أجل الحياة. هذه مبادرة انطلقت في تكساس سنة 2007 وتتوسع اليوم على الصعيد العالمي. وقد قررت أبرشية سيول في كوريا الجنوبية المشاركة في حملة الصلاة هذه التي يشارك فيها لا الكاثوليك فقط بل والكثير من مجموعات مسيحية أخرى. وإلى جانب أبرشية سيول يشارك في الصلاة من أجل الحياة من 22 من أيلول سبتمبر حتى 31 من تشرين الأول أكتوبر رابطة الأطباء من أجل الحياة وعدد من المنظمات المسيحية غير الساعية للربح، ويفترض البرنامج تجمعا يوميا لمجموعات صغيرة من المشاركين في حملة الصلاة، وذلك بسبب الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في روضة يونترال في العاصمة الكورية، وذلك لرفع صلاة كتبت خصيصا من أجل إنهاء الإجهاض وحماية الأطفال غير المولودين بعد. وفي تعليقه على هذه المبادرة قال أمين لجنة الحياة في أبرشية سيول الأب بارك يونغو إن الكنيسة حتى وإن لم يكن بإمكانها الحيلولة دون ممارسة الإجهاض عبر القوانين، فيمكننا إحداث تغيير داخل المجتمع مصلين بصدق وثقة للرب. وتحدث أيضا عن أهمية الصوم على هذه النية. هذا وتجر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها مجلس وساقفة كوريا على قدسية الحياة وضرورة حمايتها منذ الحبل بها. ففي سنة 2018 أطلق الأساقف الكاثوليك في البلد الآسيوي حملة توقيع على عريضة ضد الإجهاض، وقد تم جمع 1,000,000 توقيع. إلا أنه ورغم هذا فقد أعلنت المحكمة الدستورية في 11 من نيسان أبريل 2019 أن تجريم الإجهاض الذي يعود إلى سنة 1953 غير قانوني، وأمرت الحكومة بإلغاء هذا التجريم مع انتهاء عام 2020.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.